أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما سبق فيما لو كان العموم الأزماني كان عموما مجموعيا. فذكر المحقق صاحب الكفاية رحمه الله أنه العموم المجموعي، فبعد التخصيص فلا بد أن نرجع إلى الاستصحاب إذا كان الزمن زمن الخاص على نحو الظرفية، وإذا كان على نحو القيدية فلا بد أن نرجع إلى أصل آخر. لا نستطيع أن نرجع إلى العموم ولا نستطيع أن نرجع إلى الاستصحاب فيما لو كان العموم عموما مجموعيا، لأن العموم المجموعي بالتخصيص ينقطع الحكم، لأن عندنا حكم واحد العموم المجموعي. فإذا جاء الخاص خصص هذا العام معناته انتهى الحكم، فلا بد من إثبات حكم جديد لباقي الأفراد، والفرض أنه معدوم يعني لا يوجد دليل آخر، فنستصحب إذا كان موضوع الاستصحاب متحققا. ثم استثنى صورة واحدة المحقق صاحب الكفاية رحمه الله، صورة واحدة، قال حتى لو كان العموم مجموعيا نتمسك به بعد التخصيص. ما هي هذه الصورة؟ قل هذه الصورة فيما لو كان التخصيص من أول الأمر كان حاصلا، يعني من حين مجيء العام كان عندنا تخصيص من أول الأمر. هنا في هذه الصورة فالتخصيص لا يقطع حكم العام، يبقى العام مستمرا. مثاله نحن عندنا من جملة الخيارات خيار المجلس، عدة روايات فيها الصحيح وغير الصحيح. مثلا في الصحيح سيد عبد الله بن سنان لعله بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام: البيعان بالخيار حتى يفترقا، وصاحب الحيوان بالخيار 3 أيام. والبيعان بالخيار حتى يفترقا، وهكذا عدة روايات. خيار المجلس إذا حصل بيع فيكون الإنسان خيار المجلس إذا حصل البيع. طبعا خيار المجلس لا يجري في كل العقود، لا يخفى عليكم. هنا هذا الخيار الذي حصل متى حصل؟ من حين انتهاء من العقد، من حين الانتهاء من العقد، يعني حين حصول المعاملة البيع والشراء حصل خيار المجلس من أول أمر حصل. إذن أوفوا بالعقود لا يشمل خيار المجلس، يعني لا يجب عليك، أنت لك الحق أن تفسخ. نعم بعض الناس عندهم حيلة شطارة، إذا أراد أن يسقط الخيار للآخر يذهب خطوتين ثلاثة ويرجع، خلاص لزم البيع كما فعل الإمام الباقر عليه السلام في صحيح أبو مسلم. قال إن بعت جارية فلما استوجبتها قمت فمشيت خطا ثم رجعت فأردت أن يجب البيع. الإمام الباقر عليه السلام اشترى جارية ثم ذهب خطوتين ثلاثة ثم رجع فأردت أن يجب البيع. على كل حال فالخيار المجلس من أول أمر ثابت. طبعا خيار المجلس هو بنفسه يدل على أنه إذا حصل الافتراق يصبح البيع ماذا؟ لازم، يعني لسنا بحاجة بعد لأفضل العقود. لكن لو فرضنا ما عندنا دليل على أنه بعد الافتراق يجب البيع إلا أفضل العقود، لو فرضنا هكذا، وإلا نفس خيار المجلس، والرواية تقول أنه حتى يفترق البيعان بالخيار حتى يفترقا، بيع لما يفترق بعد لا يكون لهم خيار، يصير لازم. فلسنا بحاجة لأوفو العقود حتى نجعل له اللزوم بعد الافتراق، إلا أنه لو فرضنا ما عندنا هذه الرواية الخاصة، أفرض عندنا خيار المجلس فقط، أما بعد الخيار بعد المجلس أفرض ما عندنا شيء، فهنا حال المجلس لا يجب الوفاء، يعني لا يلزم عليه الوفاء، ليس لازم، بإمكانك الفسخ، بإمكانك الفسخ. الآن بعد الافتراق نشك، بعد الافتراق أيضا يجوز له الفسخ أم لا يجب الوفاء بالعقد؟ أنا قلت مع قطع النظر عن الروايات خاصة، ولا الرواية دلت على أنه بعد الافتراق ماذا يلزم البيع، قلت كلام مع قطع النظر. فلو فرضنا انتهى من المجلس، خرج أحدهما، في هذه الصورة حينئذ نشك أنه أيضا له الخيار أو ليس له الخيار. طبعا المراد من المجلس يعني مع بعضهم البعض، ليس المراد المكان الذي حصل فيه العقد. افرض خرجا مع بعضهم البعض، يبقى. ولذا في بعض الروايات في صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام يقول: إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه، وإن نزع حائطا فانز معه. إن طلع على حائط يريد يهرب يذهب معه على الحائط حتى يفترق عنه، لأنه إذا افترق خلاص انتهى. الشاهد الحال لأنه يشترط فيه القبض بيع الفضة بالذهب، بيع الصرف. فشاهد الحال لو شككنا بعد المجلس أنه له الخيار أم لا، صاحب الكفاية رحمه الله يقول يجوز التمسك بالعموم المجموعي الأزماني، يجوز مع أن التخصيص ماذا موجود، يقول يجوز التمسك حينئذ. يقول بخلاف ما لو كان التخصيص في الوسط لا من أول العقد، في الوسط. يقول إذا كان التخصيص في الوسط لا يمكن التمسك بالعموم المجموع حينئذ، لا يمكن. مثلا خيار الغبن، خيار الغبن يعني إنما يكون حين ظهور الغبن ليس من أول الأمر، يعني أفرض هو من أول الأمر مغبون لكن ما كان يعلم، لم يظهر الغبن فليس له خيار. متى يصبح الخيار فعليا؟ لما يظهر الغبن، يظهر له فيكون له الخيار حينئذ. في هذه الصورة فهنا خيار الغبن لم يكن من أول العقد، ما كان من الأول، إنما حين ظهور الغبن. وعليه هنا في هذه الصورة إذا شككنا بعد ظهور الغبن وهو لم يفسخ، هل أيضا يحق له الفسخ بعد ذلك؟ هو توانى، لم يبادر إلى الفسخ، هل يحق له أم لا؟ يقول صح كفاية، لا يجوز لك أن ترجع إلى ماذا؟ إلى العموم الأزماني المجموعي وهو أوفو بالعقود، لا يصح. هل نستصحب حكم المخصص إذا كان الظرف، إذا كان الزمن للخاص، إذا كان الزمن ظرفا وليس قيدا له، وليس قيدا. هذا حاصل ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله. السيد أبو القاسم الخوي رحمه الله برحمته الواسعة أشكل عليه، أشكل على صاحب الكفاية، أشكل عليه من جهة ووافقه من جهة أخرى. وافقه أنه إذا كان العموم مجموعي وكان الخيار من الوسط، مبدأه التخصيص من الوسط، فلا يمكن الرجوع، لا يمكن الرجوع إلى العمول المجموع. صحيح. وأيضا قال، وافقه أيضا، قال إذا كان استمرار الحكم من دليل وأصل الحكم بدليل آخر، يعني بعبارة أخرى، أفرض عندنا دليل دل على الحكم، على الحكم على وجوب الوفاء، أوفوا بالعقود مثلا، وعندك دليل آخر دل على الاستمرار، يعني الذي دل على الاستمرار ليس هو دليل الحكم، دليل آخر. يقول السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله: إذا الذي دل على الاستمرار إذا كان دليلا آخر غير دليل الحكم، فيقول سي أنا معك يا صاحب الكفاية، أنا معك أنه ماذا؟ إذا كان التخصيص من الابتداء، هذا التخصيص لا يضر بالتمسك بالعموم الأجمالي، يعني لا ينقطع العموم الأجمالي، لم ينقطع. وأما إذا كان في الوسط ينقطع. أما يقول إذا كان الدليل على استمرار الحكم هو نفس دليل الحكم لا دليل آخر، هو نفس الدليل، يقول لا فرق، سواء كان التخصيص من الابتداء أم من الوسط، على الحالتين لا يمكن التمسك بالعموم الأزماني. هذا الكلام لا يمكن، سواء كان تخصيص من الابتداء أم كان التخصيص ماذا؟ من الوسط. الجواب عن ذلك، أولا نحن لما نعرف أصل المسألة نرتاح، نرتاح. أصل المسألة ما هي؟ في العموم المجموعي، سواء كان العموم أفرادي أو أزماني لا فرق، عندنا حكم واحد. ترى انتبه، ماذا عندنا؟ حكم واحد على مجموع الأفراد مثلا، بحيث يكون هذه الأفراد كلها أو هذه الأزمنة كلها أجزاء الموضوع، ويكون عندنا حكم واحد. طيب هذا الحكم الواحد إذا انقطع، إذا انقطع سواء من أول أمر انقطع أم من الوسط، بالنتيجة هذا العموم انقطع. لما جاء التخصيص، التخصيص من العام، من أين جاء التخصيص؟ لما تقول خاص، خاص من من؟ من العام. هذا معنى الخاص. لما تقول أكرم العلماء مثلا، باب المثال، ثم تقول إلا الفصاخ منهم، أو لا تكرم زيد الفاسق منهم، أو كذا، وهذا التخصيص من أين؟ ومن العام. أنا خصصت العام، أولا قلت أكرم كل العلماء ثم استثنيت فردا مثلا، هذا معنى التخصيص. طيب هنا التخصيص هنا يعني بالنسبة لعدم الوفاء في خيار المجلس أو خيار الغبن، التخصيص ممن؟ تخصيص من وجوب الوفاء، من وجوب الوفاء. والفرض أن وجوب الوفاء مستمر، كان من أول أمر كان مستمر، لأن عندنا عموم أزماني، عموم مجموعي أزماني، أليس كذلك؟ وهكذا الفرض. فلما استثنينا من هذا العموم وراح العموم خلاص انكسر، انكسر. لما انكسر العموم احتاج الى عموم اخر بعد حتى يشمل ما بعد التخصيص، احتاج الى حكم اخر والفرض غير موجود. طيب تعال الى التفصيل الذي ذكره السيد الخوئي رحمه الله، انه تارة يكون العموم الازماني من نفس الدليل، اخرى من دليل اخر. نحن نسال السيد سؤال، حاصل هذا السؤال، نقول سيدنا هذا التخصيص الموجود، هذا التخصيص ممن؟ من العموم الموجود. وين العموم؟ سواء كان العموم بنفس الدليل أو من دليل آخر، يعني ما الفرق؟ ليش؟ آتينا بفرق. طالما صولة العموم انكسرت، هيبة العموم راحت، سواء كانت من نفس الدليل أو من دليل آخر، لأن الفرض التخصيص من أين جاء؟ جاء من العموم الموجود. إلا إذا أراد أن يقول عندنا عمومان، عموم بأصل الحكم وعموم آخر، فكسرنا أحد العمومين وبقي العام الآخر، مع أنه لم يلتزم بذلك. لا، عندنا عام واحد مجموعي فقط، عموم أزماني مجموع واحد. فإذا كان واحدا والفرض هذا التخصيص تخصيص من العام، هل يبقى عموم؟ هل يبقى عموم؟ فإذا ما الفرق بينما لو كان العموم الأزماني مستفادا من نفس الدليل أو من دليل آخر؟ ما الفرق؟ لا فرق بهذه الصورة. فالإشكال على صاحب الكفاية رحمه الله من هذه الجهة في غير محله. نعم نعم، نرجع إلى كلام صاحب الكفاية. إذن تفريق السيد الخوي رحمه الله في غير محله، هذا التفريق. فإما أن نقول نلتزم بمقالة صاحب الكفاية أو لا نلتزم. مو شك آه. ما عندنا عام بعد.
يعني نحن نستطيع أن نصور من مجموعي خطوط مركبة من 10
أجزاء. هذا الآن أجل الآن نذكره على كل حال، والآن نذكر لما مشكلة على صاحب الكفاية والشيخ الأنصاري أنا أرد عليه أيضا. وهذا من أغرب ما صدر من الشيخ الخوي، سوف أبينه. وليس فقط يعني في غير محله، بل من أغرب ما صدر منه. يعني مرة يكون في غير محله، ومرة لا أكثر من غير محله. الآن أبينه أيضا. وإشكاله على الشيخين، الشيخ الأنصار وصاحب الكفاية، يعني لم يكتب له التوفيق على الإطلاق، وهذا عجيب أصلا. ليش عجيب؟ أولا هو في غير محله باطل هذا الكلام، هو لا يلتزم به، في عدة مواد هو لم يلتزم به. أنا أبينه إن شاء الله. وقبل أن نصل إليه، فإذا صاحب الكفاية رحمه الله ليش ذهب يعني إلى أنه إذا كان التخصيص من أول أمر العموم يبقى؟ تدري ليش؟ السر. يريد أن يقول صاحب الكفاية أنه تخصيص في الواقع ما عندنا، هذا هو السر. يقول إذا كان التخصيص ابتدائي يعني حين حصول العقد، يقول أصلا العموم الأزماني لم يمس. هذا أن يقول هكذا، يقول بخلاف ما لو كان التخصيص جاء بعد العقد من الوسط. بخلاف معناه ماذا؟ أن التخصيص جاء من يعني خصصت العام كسرناه. أما لما كان التخصيص من أول الأمر، أصلا من أول الأمر التخصيص ما عندنا. يعني من أول الأمر هو أصلا هو يعني هذا ثابت. يعني بعبارة أخرى العام ورد لما ورد وكان الخيار موجود. لما ورد كان الخيار موجود. لا أن خصصنا الخيار من العموم. هذا ما يريد صاحب الكفاية مولانا بالضبط هذا هو. لذا فرق بينما لو كان التخصيص من الوسط وبينما لو كان التخصيص من الابتداء. طيب نحن إذا أردنا أن نتعمق في هذه المسألة أكثر من ذلك، نقول أصلا في التخصيص بشكل عام، يعني الفرق بين التخصيص المتصل والمنفصل، الفرق بين التخصيص فيما لو كان التخصيص حقيقي مثلا أو مجازي أحيانا، التخصيص المتصل الفرق بينه وبين المنفصل ما هو؟ يقولون في التخصيص المتصل من أول أمر لما انعقد له ظهور في العموم، من أول الأمر لما انعقد له ظهور في العموم، إنما انعقد له ظهور في غير الفرد من أول الأمر. ولذا إذا كان متصل التخصيص، إذا كان متصل يقولون ظهور ما عندنا، يعني لم العقد له ظهور، لم العقد له ظهور. أما بخلاف التخصيص بالمنفصل، التخصيص بالمنفصل عقد له ظهور في العام، العقد له ظهور وانتهى. لما جاء الغصب المنفصل إنما زحمه في الحجية لا في الظهور. زحمه ماذا؟ في الحجية. يعني مثلا لما تقول أكرم العلماء، مرة تقول أكرم العلماء إلا الفصاخ منهم تخصيص متصل، ومرة تقول لا أكرم العلماء ولا تكرم الفصاخ منهم، ولا تكرم الفصاخ منفصل. طيب يقول إذا كان التخصيص بالمنفصل هنا في هذه الصورة العموم انعقد، يعني انعقد له ظهور في العموم، انعقد له ظهور، إنما الخاص زحمه في الحجية، زحمه في الحجية فقط. أما بخلاف المتصل الخاص سبب عدم انعقاد الظهور في العموم من أول أمر. أصلا من أول الأمر أكرم العلماء لم يكن ظاهرا في العموم، لما قال أكرم العلماء للفساق منهم، أصلا من أول أمر هو لم يشمل الفاسقين، من أول أمر لم يشمل. فمن هنا صاحب الكفاية رحمه الله قال ماذا؟ أن العموم باقي من أول أمر، لأنه من أول أمر هو العام في غير خيار المجلس، من أول أمر إذا لم ينكسر. ما رأيكم في هذا الكلام؟ هذا كلام متين صافا. ليش نحن نشكل عليه ونقول لا في غير محلي، أو نفصل بين الدليلين؟ بس ما نحتاج تفصيل بين الدليل. أو أنه طارة يكون العموم الأدب من نفس الدليل الأخرى من غيره، كلام متين. ليش متين؟ لأن التخصيص من أول أمر لم يكسر صورة العموم، هو من أول أمر لما جاء في غير هذه الصورة، يعني جاء وفوا بالعقول لخيار المجلس من أول أمر. يلمن غير خيال المجلس، العموم موجود، العموم موجود، بخلاف ما لو جاء من الوسط. لا، لو جاء الوسط أخرجناه من نفس العموم، لما أخرجناه من نفس العموم معناه انكسر العموم، فلا بأس به انصافا. نعم، نحن على مبنانا، على مبنانا أن الدليل الحكم لا يمكن أن يكون هو الدليل على استمرار الحكم سابقا كله. الدليل على لأن الاستمرار فرع وجود الحكم، فلا يمكن أن يكون الدليل الدال على أصل الحكم دال على استمرار الحكم من هذا الباب، فلا بد أن يكون دليل آخر. أما إذا أمكن لا فرق بين الصورتين حينئذ. هذا بالنسبة لكلام صاحب الكفاية رحمه الله ولا بأس به. الآن يأتي كلام الشيخ الخوي رحمه الله، يشكل على الشيخ الأنصاري وعلى صاحب الكفاية رحمه الله برحمته الواسعة، رحمه الله جميعا، يشكل عليه. يقول أنتم تقولون الفرق بين العموم المجموعي والعموم الاستغراقي، أنه في العموم الاستغراقي يصح التمسك بالعموم، إذا صار تخصيص، فنتمسك بالعموم لإدخال الأفراد الباقي إذا سكن في تخصيصه، سواء كان العموم أفرادي أو عموم أزماني. العموم الاستغراقي لا فرق، يقول يعني مثلا أكرم العلماء له عموم أفرادي مستغرقي، يعني أكرم زيد وعمر وبكر وفلان وفلان، ولكل فرد حكم مستقل، إكرام مستقر، مستقل عن الآخر، يعني له وجوب مستقل. فإطاعة لو أكرم زيد يكون مطيعا، وإذا ما أكرم عمر يكون عاصيا، إذا أكرم بكر يكون مطيع، وما أكرم خالد يكون عاصي، وهكذا يصبح لكل فرد إطاعة ومعصية خاصة في العموم الأفرادي إذا كان استغراقي. وهكذا في العموم الأزماني، أكرم العلماء كل يوم، هذا يعني عموم أزماني كل يوم، فإذا كل يوم لهم إكرام أيضا. أفرض عصى في يوم يعاقب، أطاع في يوم يثاب، عصى في يوم، وهكذا. فالعموم الاستغراقي هكذا مستقل. يقول إذا استثنينا شيئا خصصنا، مثلا إلا يوم السبت أكرم كل عالم إلا يوم السبت، ثم جاء يوم الأحد أن نتمسك بالعموم، إذا شكنا يوم الأحد أيضا يكرمون أم لا، نتمسك ماذا؟ بالعموم. هذا في العموم الاستغراقي، سواء كان أفراديا أم زمانيا. يقول العموم المجموعي هكذا الشيخ يقول أنتم ليش تقولون في العموم المجموعي، ليش تقولون في العموم إذا حصل التخصيص بعد لا يمكن التمسك بالعموم، ليش تقولون لا يمكن التمسك؟ كيف سيدنا يقول هكذا؟ إذا قال أكرم هذه العشرة، 10 أشخاص، على هو العموم المجموعي، ثم خرج فرد من هذه العشرة، يعني جزء منها، فرد يعني جزء، باعتبار أن هذه كلها أجزاء وكلها موضوع واحد لوجوب الإكرام، خرج جزء. يقول إذا خرج جزء نبقى نتمسك بالحكم الباقي للتسعة، نتمسك به. كل ما هنالك أن الحكم الباقي يعني وجوب ضمني ليس وجوب استقلالي. يعني الفرق يقول بين أكرم العلماء وأكرم هذه المجموعة أو هذه العشرة. أكرم العلماء عموم استغراقي، فإذا خرج فرد فيبقى وجوب الإكرام للباقي وجوب مستقل لكل فرد، زيد وعمر وبكر إلى آخره. يقول في العموم المجموعي أيضا الوجوب باقي، إنما وجوب ضمني ليس إلا. ليش؟ يقول لما كان عندنا وجوب واحد لهذه العشرة وخرج منها شخص جزء، ها الباقي التسعة هذا الوجوب للباقي نتمسك به. يعني إذا شككنا في وجوب التاسع يكرم أو لا يكرم أيضا نكرمه إذا كان نحو العموم المجموعي. يقول أنتم ليش هكذا؟ يقول هذا بالنسبة إذا كان، وهكذا العموم الأزماني المجموعي أيضا لا فرق. أيضا نتمسك بالعموم المجموعي الأزماني، إذا خرج الزمان نتمسك أيضا إذا شككنا في يوم الآخر في التخصيص. هذا الكلام إنصافا يعني ما كنا نترقب أن يصدر من الشيخ رحمه الله. ليش؟ أولا يعني عندنا إشكالان عليه. الإشكال الأول إشكال حلي ليس نقدي، والإشكال الآخر إشكال نقدي. أولا عندنا قاعدة مسلمة وهي أن المركب، أن المركب ينتفي بانتفاء، إما بانتفاء الكل أو بانتفاء أحد قطعا خلاص، هذه مسلمة أصل عقلائية. إذا كان عندي شيء مركب وله حكم واحد وانتفى جزء منه هذا الحكم انتفى. ليش انتفى؟ لأن الحكم ورد على الكل، ما ورد على تسعة وثمانية، ورد على الكل. يعني الموضوع هو المجموع، إذا صار الموضوع ثلاثة أرباع المجموع الحكم ما عندي، أحتاج إلى دليل آخر على وجوب الباقي، أحتاج إلى دليل آخر. يعني مثلا أنا لما أقول مثلا يجب إكرام العلماء على نحو العموم المجموعي، العموم المجموعي أي مجموع العلماء بما هم مجموع لهم إكرام واحد مجموع، إذا نقص منهم واحد أو اثنين مجموع غير موجود، لم يتحقق الموضوع انتفى. إذا انتفى الموضوع انتفى الحكم. وعليه إذا كان الأمر كذلك أين العموم الباقي؟ وين؟ حتى على المورد تشريعي.
وللفهم العرفي ليس لها علاقه انه بينهما، ثم يفرض الحاجه التركيب الانضمام
اخر هو ليش امر تعبدي.
يعني هاي ظهوره هو يقول انه، والان حتى العرف
هو يقول ايضا شيخنا يندفي بالصلاه وكذا هناك اشكال نقدي.
تركيب من الشارع
ونفس الشيء لا فرق. انت تقول امور اعتباريه نفس الشيء. اسمحوا لي شوي، اسمحوا لي شوي شيخنا، اسمحوا لي شوي حتى أوضح المطلب أكثر شوي. أولا هذه مسألة سواء كانت عقلية أو عقلائية عرفية شرعية واحدة أبدا، حتى أن الشيخ رحمه الله نفسه طبقها على هذه الموارد، على الأمور الشرعية والاعتبارية. ونحن عندنا أمر اعتباري من الشارع، نحن الآن كلامنا إذا قال المولى الشارع أكرم العلماء أكرم هذه العشرة، الشارع قال أوفوا بالعقود، يعني أمر اعتباري. فإذا الشارع أتى بحكم واحد وهذا الحكم طار لطيران أحد الأفراد، هو يصرح في أكثر من مورد أنه لا يبقى. هو يصرح أنه إذا كان عندنا المجموع مركب، مجموع مركب من عدة أجزاء، إذا انتفى منها أصل المركب من هنا جاء. ما معنى العموم المجموعي؟ يعني مركب من أجزاء، يعني زيد جزء وعمر جزء وهذا جزء وهذا، مثل القراءة جزء، الركوع جزء، السجود جزء، هذا معنى المركب أصلا، هذا معنى التركيب. فلذا إذا انتفى أحد الأجزاء أصلا ينتفي الحكم، وجوب الباقي يحتاج إلى دليل. من هنا نحن قلنا في الصلاة لو لم يقم دليل عندنا على أن الصلاة لا تسقط بحال، لكن التزمنا، إذا تعذر أحد أجزاء الصلاة سقط الوجوب. ليش؟ لأن الوجوب انصب على ماذا؟ على 10 أجزاء أو 9، صب عليه. إذا وجدنا واحد منها غير موجود تعذر، يعني وجوب غير موجود. فمن هنا يشكل عليه أيضا، هو طبقها في الأمور الاعتبارية الشرعية. هو الآن يقول أنه لا العموم باقي أصلا. بعدين نسأل سؤال، الوجوب الضمني إنما كان لأن عندنا وجوب على الكل. إذا وجوب على الكل سقط، أصل وجوب ضمني ما عملنا بعد. الوجوب الضمني تابع الكل، تابع له. إذا سقط أصل وجوب ضمني بعد ما عندنا. ومن هنا نحن كنا دائما نقول ونؤكد عليها، أن الحكم إذا كان واحدا على المجموع، موضوعه المجموع، فإذا انتفى المجموع أو انتفى أحد أجزاء المجموع ينتفي الحكم. قلنا هذه عقلية، عقلائية، عرفية، شرعية، كل شيء أصلا، وتطبق على كل شيء أصلا. ومن هنا في الوضوء، إذا تعذر أحد أجزاء الوضوء، تعذر يعني لم يمكن أن يغسل الوجه أو ربع الوجه أو ربع اليد، لا أقول للجبيرة شيخ أنا اتبع الجبيرة، لا حكم خاص، لا حكم خاص، لا لا بدون جبيرة، أو ما عنده ماء يكفي، أفرض سقط الوضوء خلاص سقط. ليش؟ ما عندنا حكم واحد على الكل. إذا تعذر واحد منهم معناه سقط خلاص، إلا إذا قام دليل على وجوب الباقي. كما لو فرضنا إنسان أقطع فرضوا على رجل وحده أو يد وحده أقطع، قام على أنه يغسل الباقي يكتفي بالباقي، أو قام دليل على أنه يعني مسح على الجبيرة يجزي مثل أدلة الجبيرة، أنه بدل الغسل ماذا؟ المسح يكفي، قام الدليل على ذلك. أما في غير هذه الموارد، لو فرضنا عنده قير على يده ولا يزول إلى الأبد، إلى الأبد لا هو جبيرة، يعني لا جرح وكرح وكذا، الماء موجود عنده، ولا أنا مريض حتى يقال مثلا في المرض عنده شيء، مقتضى القاعدة ماذا؟ يتيمم. بعضهم يقول يعني أنا يصعب علي العمر يبقى هكذا التيمم، هو العمر يبقى التيمم يعني مسألة صعبة علي وغير صعبة، يعني مسألة يعني محبة مثلا شغف، وليس مسألة شغف، مسألة دليل، نحن نلتزم بالدليل. تريد تحتاط تتوضأ وتتيمم أحلى وسهلا، لا بأس بالاحتياط. أما أنه تريد أنه يعني معقول، أخو معقول نعم، ليش غير معقول؟ معقول طالما الدليل دل على ذلك نلتزم بذلك. ليش؟ لأن الحكم واحد. وترى هذه نطبقها في كل مورد، إلا إذا قام الدليل في الحج، أيضا في الحج نطبقها. يعني بناءك لو ما لو لم يقم الدليل في الحج على أن الناس الطواف صح حجه لحكمنا بالبطلان، حكمنا كنا بالبطلان. أفرض إنسان حاج ونسي الطواف أو نسي شوطا أو شوطين من الطواف حتى انتهى بالحجة، لو لم يقم الدليل على الصحة أنه هو يرجع ويأتي أو يستلم كذا لحكمنا ماذا؟ بالبطلان. ليش؟ لأن عندنا حكم واحد على الكل، إذا تعذر أحد الأجزاء أو ما أتى به المفروض أنه خلاص انتهى. وهكذا وهكذا، حتى في الصلاة، في صلاة الركعتين خلف المقام، لو لم يقم دليل على أنه في حال النسيان أو الجهل بعد ذلك أصلي لا بأس، لكن حكم البطلان. لكن قام الدليل على أنه لا بأس به. في صحيح جرير بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام: الجاهل في الصلاة في مقام إبراهيم بمنزلة الناس، بمنزلة الناس، والناس يرون أنه لا بأس به، يعني يصلي ركعتين فقط بعد ذلك. فشاهدي، هذه قاعدة عامة، قاعدة عامة أصلا. القول بأن الباقي يبقى على نحو الوجوب الضمني يحتاج إلى إقامة الدليل عليه، وإلا المفروض سقط أصلا. إنما سمي ضمنيا لأن الكل موجود، بعد سقوط الكل لا يقال ضمني أصلا. من هنا نحن تعجبنا كثيرا من السلف رحمه الله، ولا سيما هو في غير هذا الموارد، أنه يعني يلتزم بهذه القاعدة. الآن سيدنا يعني تقول أنه يعني تقول تشكل على الشيخين، شيخ الأنصار صعب، يعني بعدين يعني هذا إنصافا أصلا غير مقبول هذا الكلام. فبناء على ما أدري، هو صدر من السيد على بعض يوم من الأيام، يوم من الأيام كنت ماشي أنا والأستاذ رحمه الله، كنت ماشي المسجد الأعظم للدرس التبريز رحمه الله يا الله. فقلت له: شيخنا، يبدو أن هناك كلام للسيد الخوي رحمه الله يعني في غير محله، كان كذا. فذكرت له كذا، قال: شيخنا، هذا المقرر لم يصل إلى المطلب. وإذا كان هكذا نضعها برأس المقرر مثلا، هذا بحث آخر، وإلا إذا كان هو لا نفس الكلام من السيد فيه كلام. على كل حال هذا الكلام في غير محله إنصافا. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. التنبيه الرابع عشر في ترتيبات صاحب الكفاية رحمه الله، يعني نذكر الملخص وغدا نقوله إن شاء الله. التنبيه الرابع عشر: نحن في مبحث الاستصحاب قلنا عندنا أركان، منها اليقين السابق والشك اللاحق، صحيح؟ طيب، وبينا سابقا معنى اليقين، وقلنا لا يشترط أن يكون المراد من اليقين هو اليقين الوجداني، يكفي اليقين الاعتباري، يعني الشارع نزل الأمارة منزلة العلم فجعلها بمنزلة اليقين، يعني يقين جعلي، عبر عنه يقين جعلي، وإلا هو في الواقع ليس يقينا، يعني مورد الأمارة ظن، لكن بما أنه ظن معتبر حجي فالشارع نفخ فيه صورة العلم. لما نفخ فيه صورة العلم أصبحت علما تعبدا، أصبحت علما تعبدا. ولذا في مورد اليقين التعبدي لا معنى لجلال الاستصحاب، يعني افرض انه قامت اماره على ارتفاع الحاله السابقه وكافي، يعني افرض زيد كنا على يقين زيد لما كان يصلي فينا صلاه جماعه، كنا نراه مثلا يقرا القران، صلي صلاه الليل، صلاه جعفر، وما يتدخل في الكذا والكذا والى اخره. بعد يومين ثلاثه راينا منه العجائب، شككنا، ثم جاءت اماره قالت: يا جماعه هذا فلان، ها أمارة معتبرة أنه كذا وكذا، هل يمكن بعد أن تصعب العدالة؟ ها؟ بعد مجيء الأمارة؟ ما يمكن. ارتفعت الحالة السابقة ولو لم يكن علم وجداني، لكن علم تعبدي. فإذا اليقين هكذا. أما الشك، ما المراد من الشك هنا؟ هل المراد من الشك الشك والخمسين بالمئة يعني ما تساوى طرفاه يعبر عنه، أم أن المراد من الشك هو ما يشمل الظن غير المعتبر، يشمل الظن غير المعتبر؟ طبعا باللغة، قبل أن نذكر الأدلة غدا نذكر إن شاء الله الأدلة، في اللغة يبدو أن أكثر أهل اللغة بيّنوا على أن الشك يشمل الظن، يشمل الظن أيضا الشك، يعني ليس خصوص ما تساوى طرفه. عند اللغة لما يطلقون الشك يطلقون على الأعم من الشك الخاص المخصوص، اي منطقي أعم منه. وحتى أهل العرف، ليس أهل اللغة، حتى أهل العرف أيضا يقول عندي شك، يقول بس يقول عندي شك، حتى العرف يطلقون الشك على ماذا؟ على الظن غير المعتبر. وعن طبعا على الوهم بالاشكال. فاذا الشك لا تنقض اليقين بالشك. ما المراد من الشك هنا؟ هل نتبع اهل العرف واللغه؟ وهل عندنا في الشرع ما يدل على ان الشك المراد منه اعم من الشك المصطلح عليه؟ غدا ان شاء الله نوضحه، والحمد لله رب العالمين.